سيدنا محمد وآل الطاهرين. الكلام في القنوط، قال لا يشترط في القنوط قول مخصوص. قنوط دعاء، فأي دعاء تأتي به ذكر الله، تحميد، تمجيد لله، ثناء، تسبيح، أي ذكر تأتي به يكون صحيح، فلا يشترط دعاء معين. ولكن هناك أدعية أفضل، وهي الأدعية المروية عن الأئمة المعصومين أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. قال لا يشترط في القنوت قول مخصوص، بل يكفي فيه ما تيسر من ذكر أو دعاء أو حمد أو ثناء، ويكفي سبحان الله خمسا أو ثلاثا أو مرة، فنكفي تقول سبحان الله، هذا قنوط. أو تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله ثلاث مرات، هذا قنوط. أو تأتي سبحان الله خمس مرات، سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله خمس مرات، قنوط. فيكفي أي واحد من هذه القنوط، ولا يشترط ذكر مخصوص. يكفي كما في رواية الصدوق أن تقول رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأجل الأكرم وجودا وغير ذلك. والأولى قراءة المأثور عن المعصومين عليهم السلام. يعني ممكن واحد يجيب دعاء من عنده، ما في مانع، أي دعاء يجيبه حتى لو من عنده مو مروي، ما في مانع. لكن الأفضل الأدعية المروية عن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. وجه الأفضلية فيه، أولا أن الدعاء مخاطبة لله سبحانه وتعالى، والإنسان إذا يخاطب شخص يخاطب بما يناسب ذلك الشخص، تخاطب واحد بما يناسبه، فيحتاج تعرف من تخاطب. فإذا عرفت الشخص اللي تخاطبه تستطيع صدق الخطاب. الأئمة عليهم السلام أعرف بالله منا، ولهذا هم أعرف بالخطابات المناسبة لله سبحانه وتعالى. فالأدعية الواردة عن الرسول وعن الأئمة باعتبارها صادرة من جماعة يعرفون المخاطب وهو الله سبحانه وتعالى معرفة واضحة وتامة، فخطاباتهم مناسبة لمقام ذاته سبحانه وتعالى. أما الخطاب اللي أنشئه أنا من عندي، رايح يكون على مستوى علمي بالله، فرايح أتكلم على مستوى علمي أنا. إذا على مستوى علمي ممكن يليق بالله، ويمكن لا يليق أن يخاطب بالله سبحانه وتعالى. فإذا الصفة الأولى ترجيح الأدعية الواردة عن النبي والأئمة أنهم أعلم بالله، فهم أعرف بالخطاب مع الله. الصفة الثانية أنهم أعرف بالمصالح والمفاسد، فإذا كان أعرف فسوف يطلبون مصالح صحيحة، أشياء نافعة، ويحاولون الابتعاد والاستعاذة بالله من أشياء ضارة. وباعتبارهم يعرفون النافع ويعرفون الضار، فسوف يكون طلبهم واستعاذتهم في محلها. أما أنا فليس عندي معرفة تامة بالأشياء النافعة، وليس عندي معرفة تامة بالأشياء الضارة، ولهذا ممكن أكره شيء وهو خير وأحب شيء وهو شر، فعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وأيضا عسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. لكن الإمام ما يحب شيء وهو شر ولا يكره شيء وهو خير. ليش؟ لأن أنا ليش أحب شيء وهو يمكن شر؟ لأني ما أعلم أشوفه من وجه خير فأفكر أنه خير صحيح فأحبه، بينما واقعه يعني أشوف ظاهره خير بينما ظاهره ما أدري عنه فأغلط. فذلك أكره شيء لأن ظاهره شر ويمكن هو في باطنه خير، فأنا ما أعرف البواطن ولهذا أكره غلط وأحب بالغلط. الإمام المعصوم يعرف البواطن، أما لم يعرف تمام المعرفة فإذا أخذت شيء فهو خير في الواقع في الباطن مو بس في الظاهر، وإذا كره شيء فهو شر في الباطن، وهذا هو المطلوب. فإذا الإمام أعرف الأشياء النافعة فيسألها من ربه أنت تسأل زيه، والإمام أعرف بالأشياء الضارة فيستعيد بها من الله وأنت تستعيد مثله. ولهذا كثير من الناس إذا عجز عن تمييز الخير من الشر يجي الدعاء عن يقول اللهم أدخلنا في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد، وأخرجنا من كل شر أخرجت منه محمدا وآل محمد. ليش؟ يقول ما احتاج أفصل أنا. فذلك تجد بعضهم يدعو اللهم إني أسألك خير ما سألك عبادك صالحون، وأستعيذ بك من شر ما استعاذ بك منه عبادك المخلصون. ليش تجمل ما تبين تسأل ماذا وتستعيذ من ماذا؟ تقول أنا ما أقدر أميز، عبادك الصالحون عبادك المخلصون هم يقدروا يميزون. وش الأشياء اللي المفروض نسألها وش الأشياء اللي المفروض نستعيذ بها؟ فأنا أتبعهم. فعلى هذا الصفة الثانية من دعاء النبي والأئمة أنهم يعرفون الصالح ويعرفون السوء فيطلبون الله صلاح ويستعيذون بالله من السوء. فنحن عندما ندعو بأدعيتهم نتبعهم المصالح اللي حصلها النبي والإمام كذلك المصالح حصلها نحن. فإذا هذه جهتين ترجح أدعية النبي وأدعية الأئمة على الدعاء المنشأ من عندنا، ولهذا صار الأفضل أن يلتزم الإنسان بدعاء وارد عن النبي أو وارد عن الإمام. ثم توجد ناس كثير يغيروا في الأدعية الواردة، يقرأ دعاء ويقوم يغير فيه تغييرات بسيطة، مثلا ضمير مفرد يقوم يجيبه ضمير جمع، ضمير جمع يجيبه ضمير مفرد. فهذا إذا كان الوارث عن النبي أو عن الإمام ضمير مفرد ما يجوز لك أنت تغيره إلى ضمير جمع وتقصد أن هذا كلام النبي أو تقصد هذا كلام الإمام، هذا كذب، لأن الإمام ما قال ضمير الجمع قال ضمير مفرد، فأنت لما تخلي ضمير الجمع هذا كذب يصير نسبت للنبي وللإمام شيء كذب لأنه ما جابه. فعوض أن أنت تتبع النبي أو الإمام لتحصل على المنفعة وإذا أنت تكذب هذا لا يجوز. بل ما الحال؟ الحال أن إذا الدعاء جاء به الإمام أو النبي بضمير مفرد وأنت تريد تجيبه بضمير الجمع لا تنوي أنه كلام النبي ولا الإمام، انوي أنه كلام نفسه، قل أنا اللي أقول قل النبي والإمام، إذا تفوت عليك فضيلة اتباع النبي واتباع الإمام. إذا تريد تتبع جيب كما أتى به الإمام نفسه، لا تزيد ولا تقلل. ناس ما زي ما يغير الضمائر لكن أزيد يجيب كلمات زيادة. وهذه الرواية أن واحد من الإمام عليه السلام قال له علمني دعاء، قال له قل يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، قال له أقول يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك، قال أنا ما قلت لك الأبصار، أنا قلت لك قول يا مقلب القلوب، ليش تجيب كلمة الأبصار من عندك يا أخي؟ فإذا يزيد كلمة الدعاء وينسبها للإمام فهذه كذبة. فربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا برحمتك عذاب النار، هذا صح. برحمتك القرآن ما في وقنا برحمتك، وقنا عذاب النار. إذا أنت تريد تأخذ الدعاء من القرآن قول هالشكل، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، بس لا تجيب وقنا برحمتك. إذا تريد تجيب الدعاء عن الإمام كما هو مروي عن زين العابدين عليه السلام قول هالشكل، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا برحمتك عذاب النار. أما بعضهم يزيد ويقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وبينهما مغفرة ورحمة وقنا عذاب النار. هذه بينهما مغفرة ورحمة، هذه لا من القرآن ولا من الرواية. فالإتيان بها خطأ لا يصح. فعلى الإنسان أن يلتزم النار الوارد في القرآن أو النص الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله أو عن واحد من أهل البيت عليهم السلام. وإذا أراد تغيير في النص فلا ينسب لا إلى القرآن ولا إلى المعصوم لأنه يصير كاذب، بل يقول هذا من إنشاء نفسي يريح غيره. نعم، إذا أراد يغير ينسب التغيير إلى نفسه، ولازم الدعاء كله لا، خل باقي الدعاء الصحيح إلى الإمام. لكن الفقرة اللي غير فيها سواء تحريف الضمائر أو إضافة كلمة فلينسبها لنفسها التغيير، والباقي ينسبه إلى القرآن أو ينسبه إلى المعصوم. يستحب التكبير قبل القنوت، قبل أن تأتي بدعاء القنوت بعد ما تقرأ السورة وتقرأ الفاتحة والسورة، لما تأتي بدعاء القنوت يستحب تكبير الله أكبر ورفع اليدين حال التكبير. ما تقول الله أكبر ترفع اليدين كتكبيرة الإحرام، ووضعهما وضع اليدين ثم رفعهما رفع اليدين يعني الكفين خيال الوجه. لاحظوا دعاء القنوت مو شرط حتى تنشر الكفين، لو انت وصل للكفين جبت الدعاء يصير قنوت. القنوت مو شرط لازم تنشر الكفين، لو بغيت تنشر الكفين كفينك مسكونة وتجيب الدعاء يصير قنوت. ولهذا لو واحد يصلي في مكان يخاف اذا رفع الكفين يقول له هذا ويأذوا، فهو ما يريد يرفع الكوفة علشان لا يذكروا لا يعرفوا هذا الشيء. يقدر يشيل القنوط وإيده مسؤولة يقرأ السورة غير مغضوب عليهم الضالين تذكر الله أحد ولم يكن له كفوا أحد، ويشيل الدعاء نسب اليدين لا يرفع الكوفة، فيحصل على فضيلة القنوط. ولا أحد يريد أنه شيعي جاب قنوت او ما جاب قنوت، رغم ان القنوت هو خاص بالشيعة، لكن وش تسوي انت اذا ابتليت بواحد ما يميز مشكلة الحق والباطل في العلم، مشكلة هذا الحاضر ويش يحاسبك على ويش، هذا المشكلة. والا القنوت موجود، حتى افتى بعضهم بوجوب القنوت في صلاة الصبح، وإن اختلفت الروايات عند غير الشيعة في أن القنوت في صلاة الصبح قبل الركوع أو بعد الركوع في كل وقت أو في حضور الأوقات العصيبة كالدعاء على بعض الكفار في الحروب في غير ذلك، هذه اختلافات شيء آخر، ولكن إجمالا القنوت ليس من خواص الشيعة. سوف أتعرف في نهاية البحث إلى موضوع القنوت وأنه ليس من خواص الشيعة. على العموم فانت تستطيع ان تاتي بدعاء القنوت وانت مسؤول اليدين، لكن الافضل لزياده الثواب ترفع الكفين اعدال الوجه. هذه اشياء ثابته، مستحبات ثابته، تكبير قبل القنوت، رفع اليدين، نزول اليدين، بعدين رفعهما قبال الوجه. رفعهما قبال الوجه باي طريقه، كل طريقه، المهم ترفعهم اعدال وجههم، ترفع الكفين اعدال وجههم باي طريقه كانت. لكن جماعه من العلماء ذكروا طريقه خاصه، وهو ان تصير الكفين اعدال الوجه والراحه اعدال الى السماء اتجاهها، وظهر الكف الى الارض. ولهذا قال قيل وبسطهما، بسط الكفين كذا يعني، يعني ما تخلي كفين اعدال وجهك مقابله وجهك، لا خليها كذا تيجي مقابله، يعني خاطر الكف الراحة مقابله على السماء والظهر على الارض. قيل وبسطهما جاعلا باطنهما نحو السماء وظاهرهما نحو الارض، وان تكونا مضمتين جنب بعض، مضمومتي الاصابع الذي تعامل الاصابع الاربعه لكن بعض الاصابع منفرد، وان يكون نظره الى كفين. قيل اخر استحب الجهر بالقنوت للامام والمنفرد والماموم، الجهر بالقنوت افضل من الاخفاض في كل صلاه، صلوات الصبح، ظهر، عصر، مغرب، العشاء، واجب، مستحب، كل الصلوات الجهر بالقنوت افضل، ما روى الجهر، جهر بالقنوت افضل، الا في حاله واحده وهو اذا كان تنصلي ماموم، ما يجهر الى حد يسمع الامام، يطرح هذا، فيطرح للماموم ان يجهر الى حد يسمع الامام، ولو خاص بالقنوت، كل شيء ما دام هو ماموم لا يسمع الامام، لا تكبيرة الاحرام، لا ذكر الركوع والسجود، لا القنوت، لا التشهد، لا يسمع منه الامام كلمة ابدا، لا يسمع من الا تالي اذا قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خلص الصلاة، يعني خليه يسمع ما عليه لانه خلص الصلاة. في اثناء الصلاة يكره للمأموم ان يرفع صوته الى حد يسمعه الامام، لو كان بعيد حتى لو رفع صوته ما يسمعه الامام يستحب يرفع صوته بالقنوت. فاذا المأموم يرفع صوته بالقنوت اذا كان ما يسمعه الامام، قريب ما يسمع، يسمع الامام لا يرفع، بعيد ما يسمع الامام يرفع. تحب الجهر بالقنوت للامام والمنفرد والمأموم، ولكن يكره للمأموم ان يسمع الامام صوته. إذا نسي القنوت وهوى، إذا إنسان ترك القنوت متعمد خلاص راح، صلاة صحيحة القنوت مستحب وراح ثواب القنوت وخلاص، لكن إذا نسي ولم يكن له كفوا أحد، تقنط الحين نسي هو وركع، إذا تلبس قبل أن تصل كفيه إلى ركبتيه يقدر يوقف ويشيل القنوت وبعدين يركع يمشي في صلاته وما عليه شيء، لانه ذكر قبل ان يدخل في حد الركوع. اذا ركع وفي اثناء الركوع ذكر قال انا ما جبت القنوت، شو يسوي؟ يرفع من الركوع، يرفع ركوعه ويجيب القنوت، اذا عمل كذا بطل صلاته، اذا جاب ركوعه وقف عشان يجيب القنوت بطل صلاته. وش يسوي هذا؟ هذا يكمل ركوعه، ولما يرفع من ركوعه سمع الله لمن حمده يجيب القنوت اللي نساه. هذا اذا ذكر في الركوع. لو رفع وهو واقف بعد ما ركع قبل ما ينحني للسجود ذكر. قبل ما ينحني للسجود ذكر. وش يسوي؟ هذا يجيبه ما دام هو واقف وذكر سمع الله من حمده ذكر انا ما قنت، يقدر يشوف القنوت. اذا انحنى للسجود نزل، لكن جبهته ما وصلت الى التربه، ما وصلت الى المسجد، وذكر انا ما جبت القنوت، فماذا يعمل؟ يسجد ويجيب القنوت بعد السلام، ما يريد يوقف، لا
ولو وصلت جبهة إلى المسجد إلى السرقة وذكر أنا ما في القنوت يدفع سجود لا كم الصلاة وبعد السلام يجيب القنوت. فإذا إذا ذكر القنوت قبل أن يصل إلى حد الركوع أو تسلف ما دخلت حد الركوع وقف وجاب القنوت وبعدين رجع وكمل الصلاة. إذا دخل تحت الركوع وذكر ما يقف ركوعه يكمل ركوعه ولما يقول سمع الله الحمد يجيب القنوت. إذا لا تم الركوع وقال سمع الله الحمد وبعد ما ذكر وهو واقف ذكر قبل ما يسجد يجيب القنوت. لا سجد انحنى يعني لكن ما وصلت جبهة التربة وذكر أنا ما جبت القنوت ما يعول يسجد بعدين يجيب القنوت بعد السلام. سجد وضع جبهته على التربة وذكر أنا ما جبت القنوت كم سجدته وبعد السلام يجيب القنوت. هذا إذا كان على النسيان. وأما إذا نتعمد فرغ من السورة ذكر أن القنوت مستحب قال لا أنا يوم خميس ركع لما رفع قال لا وش نفوت عن الصلوات خلي أجيبه فلا رفع من الركوع يقدر يجيب القنوت لا خلاص ما دام ترك في موضع متعمد خلاص فاته لا في الصلاة ولا بعد الصلاة. لا لا ترك القنوت ما يفرض سجدتين السهو أصلا. نعم يقول هذا لو نسي القنوت في صلاة الجماعة فرصان شخص تأخر عن الإمام أخذ الركعة الثانية إلى الإمام الأولى إلى فصارت ثالثة إلى الإمام نسي القنوت ركع إلى الإمام رفع لأنه يجيب القنوت الإمام يجيب يرفع وش يسوي؟ أولا إذا كان شاطر يجيب سريع سبحان الله فلا بأس إن سبحان الله مرة واحدة يسجد القنوت أظن هذا لا تسجيل القنوت صريح ومستوى إذا ما تقدر ترك القنوت وخذ بعد السلام على الإمام. لا هذه صدى هذا إذا نسي القنوت وهوى فإن ذكر قبل الوصول إلى حد الركوع رجع وإن كان بعد الوصول إليه قضاء من الانتصاب بعد الركوع وإذا ذكره بعد الدخول في السجود قضاء بعد الصلاة جالسا مستقبلا قنوت سجدتين تجالس مستقبل قنوت وقف بعد السلام عشان القنوت له تجالس. والأخر ذلك فيما إذا ذكر بعد الهوية السجود قضاء الجبال ما يرجع وإذا تركه عند في محله أو بعدما ذكر بعد الركوع فلا قضاء له. الظاهر أنه لا تؤدى وظيفة القنوت بالدعاء المنحون أو بغير العربي وإن كان لا يقطع ذلك في صحة الصلاة لازم تجيب دعاء باللغة العربية الفصيحة لازم أكتب في بوايز زمانك ما أكتب في بوايز زمانك قنوتك باطل لازم صلاتك مو باطلة. فلا واحد جاب دعاء في القنوت لكن غلط يرفع في مكان النص ينصب في مكان الجاب يخربط في النحو أو ما يعرف عربي يجيبه بالعجمي فهذا قنوت باطل لا يقبل ثواب القنوت لا لكن ما يضر الصلاة الصلاة الصحيحة. فالقنوت الصحيح هو القنوت الذي يكون بالعربية الفصيحة أما بالعربية المكسرة أو بغير العربية فالقنوت باطل لكن لا يضر بصحة الصلاة. بعد الله يستجيب إليه لو ما يستجيب إليه الله العليم لكن تحكم شرعي وضعي قنوت باطل. وصلى على محمد وآله الطاهرين.
صلى وسلم على